This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ.
بعد كذا ما حضرت تعطيني السؤال أولا بالعربي بعد ذلك تفرجني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، الذبائح يجوز أكلها إذا جمعت شرطيها المتعلقين بالذابح وكيفية الذبح. الشريعة أباحت أكل اللحم إذا توفر شرط في الذابح وتوفر شرط في الذبح نفسه. أما شرط الذابح فأن يكون مسلما أو كتابيا، يعني يهوديا أو نصرانيا. هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين يجوز أكل ذبيحتهم، ومن عداهم فلا يجوز أكل ذبيحتهم. أما الشرط الذي في الذبح فلا بد من أمرين. الأول، لا بد من نهر الدم، لا بد من الذبح، لا بد من أن يكون هناك آلة حادة تقطع البلعوم والعروق التي هنا عروق الدم، وبالتالي يحل الذبح. ونفهم من هذا أن الذبيحة متى ما كانت ميتة بفعل كهرباء أو ضرب أو طرق أو إطلاق نار من مسدس مثلا أو ما شكل ذلك، فهذه لا تحل. والأمر الثاني، لا بد من ذكر اسم الله عليها، لا بد من قول بسم الله عند الذبح، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل بناء على هذين الأمرين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. نأتي الآن إلى هذه المحلات الموجودة في هذه البلاد التي يقطنها غير المسلمين ويكتبون عليها اللحم حلال، هل يجوز أكل هذا أم لا؟ والجواب عن هذا أنه إذا كان ظاهر الحال وغالب الظن أن من وضع هذه اللوحة صادق فإن الأكل منها جائز، لا حرج في ذلك، وأنتم أهل البلاد وتعرفون الواقع. إن غلب على ظنكم أن من وضع اللوحة كان صادقا في ذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا لا بأس به، والله عز وجل أعلم.
With regards to meat which is slaughtered, then meat is allowed to be eaten. It is permitted with two conditions. And these two conditions, they go back to the person who is slaughtering, and secondly, how the animal has been slaughtered. So with regards to the person who is slaughtering, he must either be a Muslim or a Jew or a Christian. And only the meat of these three groups of people is permitted. Anybody besides them, the meat is not permitted. And then with regards to how the animal slaughtered, two things have to be fulfilled. The first matter is that it has to be slaughtered such that the arteries are cut and therefore there is a flow of blood from the body of the animal. And therefore, an animal which dies without the slaughtering of the arteries or the cutting of the arteries, dies due to an electric shock, dies due to the hitting of a hammer, for example, it is not permitted to be eaten. And then the second thing that has to be fulfilled is the name of Allah has to be mentioned. Any person who is going to slaughter the animal, the name of Allah has to be mentioned. And this is the correct opinion from the opinions of the ulama. Because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and do not eat from that which the name of Allah has not been mentioned upon. And Allah said, and eat that upon which the name of Allah has been mentioned. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, the animal from which the blood flows and the name of Allah has been mentioned. So these conditions have to be fulfilled in order for the meat to be considered permitted for a Muslim to eat. With regards to the actual question, i.e. a non-Muslim restaurant in which the non-Muslim says the meat is halal. In this situation, we have to look at that which is most probable, that which what we know to be most probable, what usually occurs, what is usually clear, is what is taken into consideration. So if it is known in our country, and you are the people of this country, you know the situation, it's known by us that generally speaking, in the large majority of cases, when a non-Muslim places a certificate saying the food is halal on the window, it is halal, and he is not lying, he is truthful in that which he says, then there is nothing wrong with eating that meat. There's a question here. What is the ruling on wine vinegar or cider vinegar?
الخل الذي يتخذ من الخمر الأقرب الله تعالى أعلم في هذه المسألة والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم أن الخمر إذا تخللت بنفسها دون تصرف من الإنسان فإنها والله تعالى أعلم حلال لأنها خرجت عن كونها خمرا أما إذا كانت تخللت هذه الخمر بفعل الإنسان يعني هو الذي تصرف وفعل أشياء وأضاف إليها ثم بعد ذلك لأجل أن تصبح خلا فالأقرب الله تعالى أعلم أنها حينئذ لا تجوز والله أعلم.
With regards to vinegar which is taken from wine, i.e. wine vinegar, then it's an issue in which there is a difference of opinion amongst the ulama. And perhaps the correct opinion, and Allah knows best, is if this alcohol has fermented naturally, i.e. without any process from a human being, naturally it's fermented, so it's gone from being alcohol and it's now become vinegar, then it is permitted. Why? Because it is no longer wine or alcohol anymore, it is vinegar. However, if the process of fermentation is due to the person having to do it himself, it's an artificial process which a person is doing, then in this situation it isn't permitted.
I don't know what they call that. Yeah, Arabic. في تربية الناس على اتباع العلماء. النصيحة يعني طريقة كيف نعلم الناس على أهمية العلماء.
And there's a question here. What is the best way of telling others the importance of following the scholars?
توجيه الناس إلى الأخذ عن أهل العلم ينبني على بيان قدر العلم وقدر العلماء من خلال الكتاب والسنة. الناس إذا فهموا ما هو العلم وما قدره في نصوص الشريعة وأنه في المحل العلي وأن أهله هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بالبلاغ عنه وأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم وهؤلاء العلماء هم وراث الأنبياء لأنهم هم الذين أخذوا هذا العلم متى ما بينا للناس قيمة العلم ثم قيمة هؤلاء العلماء فإنهم بالتالي سوف يأخذون بآرائهم ويتتلمذون على فتاويهم وعلمهم وبالتالي يحصل المقصود فلا لا يزال الناس بخير ما كانوا يأخذون عن علمائهم. لا يزال الناس بخير متى ما كانوا يأخذون عن علمائهم. أما إذا كانوا يأخذون عن جهالهم فلا شك أنهم ليسوا في خير، ولا يكون مآلهم مآلا حميدا. والله جل وعلا بين لنا، فقال سبحانه في قول محكم بين: فاسألوا أهل الذكر. ما قال اسألوا أي أحد، ولا قال اسألوا كل من تكلم، إنما قال فاسألوا من؟ أهل الذكر. وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، العلماء بالنصوص، العلماء بالشريعة، العلماء بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين أمر الله عز وجل بسؤالهم والأخذ عنهم. فالواجب على المسلم أن يطيع الله جل وعلا في أمره، والله تعالى أعلم.
The best way to advise people to take from the scholars and follow the scholars is by firstly explaining to them the importance of knowledge, and explaining to them the great virtue of knowledge, and also the great virtue and the great status of knowledge, and that we do this through the texts and the evidences from the book and the sunnah. So when the people, when they understand the value of knowledge, and they understand how high the status of the people of knowledge is, and they understand that the scholars are the ones whom Allah has entrusted with the conveying of the knowledge, they understand that the scholars are the inheritance of the inheritors of the Prophet. Like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily the prophets do not leave behind gold and silver, they only leave behind knowledge, and whoever takes it has taken the great portion. It is the scholars who have taken this. So when people understand the value and how precious knowledge is and its people, then they will follow their opinions and they will follow their fatawa. And always goodness will remain in the people as long as they are following the ulama. Goodness will remain in the people as long as they take knowledge from the ulama. But whenever people start taking the ignorant ones as their scholars, then they will not have a praiseworthy ending. Or anybody who speaks is taken as a scholar. And Allah subhanahu wa ta'ala in His book, He gave us a very clear, direct command. He said, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Ask the people of الذِّكْرِ. And the people of ذِكْرِ are the people of the kitab and the sunnah, the people of the sharia, the people of the evidences, those people who tell us, Allah said and His Messenger said. So we should not leave that which Allah has commanded us to do.
إن كان في مسألة أكثر من قول فأيما نأخذ.
The question is, if there is more than one opinion on a certain matter, which opinion do we follow?
سأجيب على هذا السؤال بسؤال.
I'm going to answer this question with a question.
لو مرض لك ابن من الأبناء، وأسأل الله أن يعافينا وأبنائنا والمسلمين.
If one of your sons became ill, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect our children and the children of the Muslims.
ثم اختلف طبيبان أو ثلاثة في تشخيص الحالة، واحد يقول حالته كذا، واحد يقول حالته كذا، واحد يقول حالته كذا، وكل واحد يقترح خطة للعلاج، ماذا كنت ستصنع؟
And then three different doctors, each one of them gave a different opinion, i.e. a different diagnosis. So one doctor said, this is the diagnosis, this is what should be done. The second one had his own opinion, and the third one had his own opinion. In this situation, what would we do with regards to our children when the doctors are differing in their diagnosis? What's your opinion?
يعني هنا عندنا خياران.
So we have two options.
إما أن يأخذ الإنسان بأي قول، يعني يجعل خيار، يلا عندنا ثلاثة أوراق، يلا ويعمل بكيفما اتفق.
The first option is that a person just chooses any one of those three randomly, just takes pays, draws a lot from the three and chooses any one of the three randomly. That's the first option.
الخيار الثاني أنه يبحث ويجتهد حتى يصل إلى أن قول هذا أقرب من قول هذا.
And then the second option is that a person will read and check and investigate to an extent when he's comfortable that this opinion of this doctor is better than the other one.
أي الخيارين صواب؟ أسأل.
So which of the two options would you choose?
طيب حفظ الأديان أولى من حفظ الأبدان. احفظ هذه القاعدة. حفظ الأديان أولى من حفظ الأبدان.
Memorize this principle that protecting your religion is more important than protecting your body.
إذا اختلف عالمان علي، أنا إنسان عامي ما عندي علم، واختلف عندي عالمان، أحدهما قال الشيخ الفلاني قال يجوز والشيخ الفلاني قال لا يجوز، ماذا علي أن أصنع؟
Therefore, if me as a common ignorant person, two scholars have differed regarding an issue that is important to me. So one scholar, his opinion is that this thing is allowed, and the other scholar, his opinion is that it is not allowed. Me as an army, as a common Muslim, what should I do?
طبعا نحن نفترض المسألة في العام، أما طالب العلم الذي عنده أدوات العلم وأدوات التحصيل بحيث إنه يعرف كيف يرجح أحد القولين على الآخر، فلا شك أن هذا واجب عليه أن يعمل بما توصل إليه اجتهاده، هذا واضح ولا أظن أننا نحتاج أن ننبه عليه.
And of course in this scenario we're only hypothesizing regarding a common ignorant person. As for the student of knowledge who has with him the ability to check and investigate and know, then of course he has to act by that which he knows. So we're not talking about this individual, we're talking about an ami, a common Muslim who doesn't have knowledge.
طيب متى ما اختلف علي هذان العالمان في هذه الفتوى، فإن الذي ينبغي حينما لم أستطع أن أرجح بين الأقوال أو بين القولين أن أرجح بين القائلين، الأصل أن من كان طالب علم وعنده قدرة أن يرجح ماذا؟ بين القولين، لكن العامي لا قدرة عنده على الترجيح بين الأقوال، فبالتالي يرجح بين القائلين، يعني يرجح بين العالمين، فيأخذ بأوثقهما في نفسه، يأخذ بقول الأعلم والأورع في نفسه. نعم.
The student of knowledge, as we mentioned, he has to differentiate and investigate both of the statements, i.e. both of the opinions. He has to check and distinguish between the actual statements and the opinions. But the ammi doesn't have the ability to do this. So if he cannot distinguish in the statements or the opinions, then he has to distinguish in the scholars who said that opinion, i.e. from those two scholars, who is the one that is more knowledgeable from both of them, who is the one that is more fearing of Allah from both of them, who is the one who is more pious from both of them.
قد يقول قائل ولكني عامي كيف أعرف أعلمهما من دونه في العلم؟ أقول كما أنك ترجح بين الطبيبين وأنت لست طبيبا ولا علم عندك بالطب، سوف ترجح بأخذ قول الذي تعتقد أنه أقوى في فن الطب، ستأخذ بقوله لأنه في الغالب أن قوله أقرب إلى الصحة، وهذا يعرف بقرائن، هذا يعرف بقرائن الأحوال العامي وإن كان عاميا، لكن قرائن الأحوال ترشده إلى أن هذا الطبيب أفضل، إما لأنه أشهر أو أكثر الناس عليه أو يتسامع الناس أنه أفضل إنسان في بابه، كذلك الأمر بالنسبة للعلماء، هناك قرائن في الأحوال، قرائن وأحوال يمكن من خلالها أن تعرف من هو الأعلم منهما، فإن استطعت أن ترجح أحدهما على الآخر في الأعلمية وفي التقوى والورع فعليك أن تأخذ بذلك. و نعم أجيبها.
And of course, this common person, he might say, but I am a common person. How can I distinguish between these two scholars? How do I know which one is most knowledgeable, which one is more pious, which one is less? And we say to him, just as you can differentiate between these two doctors, and you are not a doctor, then you can also differentiate between both of those scholars. So the expertise of a doctor is known through his reputation, through what people say about him, and so on and so forth. And these are called external factors. I sometimes there are external factors which allow a person to judge that this doctor is better in his field than the other doctor. And in most cases, the doctor who has a higher expertise and is better, and people mention good about him, often his opinion is correct. The same thing when it comes to the scholars, that between those two scholars, there are factors which show us this one is more knowledgeable, this one has more taqwa, this one has more piety, and so on and so forth.
قد يقول قائل ولكن أنا أيضا لا أستطيع كلا هذين العالمين من العلماء الأفاضل وأنا لا أعرف أيهما هو الأعلم حتى أخذ بقوله. فالجواب عن هذا أنك تذهب إلى من تثق بدينه وعلمه من العلماء أو طلبة العلم وتسأله أن يرجح لك بين القولين ثم تأخذ بقوله. يعني اختلف عندي فتويان لشيخين عالمين كبيرين كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز، كلاهما عيناني في رأس، وأنا إنسان عامي ولا كلاهما علماء ولا أدري من هو الأعلم منهما، فماذا أصنع؟ أذهب إلى عالم أو طالب علم وأقول له هذان القولان، الشيخ ابن باز يقول كذا والشيخ الألباني يقول كذا، وهذه مسألة اجتهادية، فما هو أرجح القولين؟ فإذا رجح لي هذا الذي أثق بديني وعلمه من طلبة العلم فإنني آخذ بقوله عملا بقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
But if the person says that I'm not able to judge between both of these scholars, both of these scholars are virtuous, noble, scholarly people who have a lot of knowledge, and I'm not able to distinguish between them, what do you do in that situation? We say to him that you go to another scholar or another student of knowledge and you tell him to judge between their opinion, i.e. we have, for example, Sheikh Ibn Baz and Sheikh Al-Albani, rahimahumallah, who have different views on a particular issue. And both of them are pious, noble, virtuous scholars, and you cannot differentiate between them. You go to a student of knowledge, and you say this to the student of knowledge that in this issue of ijtihad, both of these ulama are saying different things, and I'm not able to judge who is more knowledgeable and pious between them, what should I do? Then whatever the student of knowledge tells you to do, or the scholar tells you to do, then you take that opinion. And this is in implementing the saying of Allah, and ask the people of knowledge if you do not know.
يعني الخلاصة يا أخوان، خلاصة الجواب أن أنه إذا اختلف العلماء في مسألة وأنا أريد أن أصل إلى الحق، عندي ثلاثة أمور. أولا أرجح بين القولين، ما استطعت أرجح بين القائلين أو بين القائلين إذا كان الخلاف في أكثر من اثنين، ما استطعت أذهب إلى شخص يرجح لي، أذهب إلى أحد العلماء أو طلبة العلم فيرجح لي بين القولين ثم أخذ بقوله.
So to summarize the answer to this question, if this situation occurs, you have three options. The first option is you investigate both of the opinions and you differentiate which one is closer to the truth and which one isn't. If you're not able to do so, then you differentiate between both of the scholars, or if there are more than two scholars, between the scholars, which one of them has more knowledge, is more trusted, has more taqwa, has more piety, then you take with his opinion. And if you're not able to do this, then you go to a third person, a scholar or a student of knowledge, and according to what he tells you from both of the opinions, you take that one. The question is, what is the punishment for a person who prays after the time due to laziness or due to cold?
اعلم يا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة لها وقت محدد ابتداء وانتهاء، وواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي الصلاة في وقتها. واعلم يا رعاك الله أن من أخر الصلاة عامدا متعمدا عن وقتها بغير عذر، والعذر لابد أن يكون عذرا قاهرا، كان يكون نائما أو مغمى عليه أو ما شاكل ذلك، فإنه حينئذ إذا كان تأخيره بغير عذر يعني أخره مع القدرة على الصلاة، فلا شك أن هذا من أعظم الذنوب والمعاصي، بل إن صلاته هذه بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وهذه الصلاة التي تعمد الإنسان فيها التأخير حتى خرج الوقت، نحن نقطع جميعا أنها ليست على أمر رسول الله ولا على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنها مردودة. بل قال بعض أهل العلم إن الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها مع قدرته على الصلاة فإنه بذلك يكفر والعياذ بالله. وهذا كانت فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. فالأمر عظيم يا إخوتاه، كون الإنسان يتعمد تأخير وقت الصلاة وهو جالس لأجل أنه متكاسل أو مشغول بالدنيا، فهذا والله ذنب عظيم ومصيبة كبرى. يا رعاك الله ويا هداك الله، اعلم أن الله عز وجل ما خلقك للدنيا ولا خلقك للوظيفة ولا خلقك للعمل ولا خلقك للتجارة ولا خلقك للزواج ولا خلقك لجمع المال، إنما خلقك الله لهذه الصلاة ولأخواتها من أنواع العبادات. فاتق الله عز وجل وصل الصلاة لوقتها. وأما قولك إنك تؤخر الصلاة لأجل البرد، فإن المسلم يجب عليه أن يصلي بحسب حاله. فإن كان مقصودك أنك لا تستطيع أن تتوضأ لأجل البرد الشديد، فإننا نقول سخن الماء. فإن قلت لا أستطيع تسخين الماء والله يعلم إن كنت تستطيع أو لا تستطيع، فنقول لك يا أخي تيمم، تيمم وصلي. شرط الوقت، انتبه لهذه الفائدة، الصلاة لها شروط أليس كذلك؟ ما هي شروط الصلاة؟ الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة. شوف هذه الشروط جزاك الله خيرا، أهم واحد فيها بعد شرط الإسلام هو الوقت. ولذا من كان لا يستطيع أن يتوضأ نقول له تيمم حتى لا يخرج الوقت، من كان ليس عنده ملابس يصلي بها ويخشى خروج الوقت نقول له صلي بحسب حالك ولو بدون ملابس. تخيل، شرط الوقت أهم شروط الصلاة بعد شرط الإسلام. إذن عليك يا رعاك الله أن تتق الله عز وجل، تيمم وصلي يا أخي إن كنت تقول لا أستطيع من أجل شدة البرد، المهم أن لا يخرج وقت الصلاة وأنت ما صليت. إياك أن تأتي يوم القيامة وقد لقيت الله عز وجل وهناك صلاة أخرتها عمدا، يا ويلك من الله يا من يفعل ذلك، حذاري من غضب الله يا عبد الله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. نعم.
May Allah protect you and guide you. You should know that Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran that verily this prayer has been legislated in its correct time. So each prayer has a prescribed legislated time, a time in which it begins and a time in which it ends. And a person is not permitted to delay the prayer from its correct time without an excuse. And the valid excuse has to be a real, compelling, valid excuse. Like, for example, somebody was overcome by sleep, or somebody was unconscious, something like this. So if somebody delays the prayer from its correct time without an excuse, and he had the ability, the qudra, he had the ability to pray, then this is one of the greatest sins, the most severe sins that a person commits, and one of the worst forms of disobedience. And the person who delayed his prayer without an excuse, although he had the ability to do so, and he prayed the prayer out of its time, then that prayer is not accepted from him. And this is clear in the Quran and the Sunnah, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever does an action which is not in agreement with our affair, it will not be accepted from him. So the one who delayed his prayer without a reason, he opposed the Prophet sallallahu alaihi wasallam in that action, and therefore his prayer is not accepted. And as for a person who intentionally delays his prayer without an excuse and with the ability to pray, then our Shaykh Ibn Baz rahimahullah and other scholars mention that this person has left the fold of Islam and he has committed disbelief. May Allah protect us. I.e. somebody who delays the prayer because of a worldly reason, a dunya, or just sitting and being lazy. So this is a calamity. This is a severe calamity. May Allah guide you and may Allah protect you. You should know that Allah did not create you for the dunya, and neither did Allah create you for any action, nor did Allah create you for trading, buying and selling. Allah did not create you for marriage. He did not create you for your job. He did not create you for wealth. Rather, Allah created you for the prayer and the other acts of worship which are like the prayer. And as for the question that a person delays his prayer because of cold, if you mean by this that the water is too cold and you cannot make wudu, then you warm up the water. And if you're not able to warm up the water, and Allah knows best whether you are or you are not, then you make tayammum. But the main thing is you have to pray the prayer within its correct times. The prayer, it has shurut, it has conditions. And from these conditions, the most important one is the correct time. After being a Muslim, the most important condition is the correct time. And pay attention to this benefit. That, for example, from the conditions of the prayer is you have to be in a state of purity. You have to make wudu. But if the time is about to leave and you cannot make wudu, then you make tayammum and you pray. The main thing is that the time has to be fulfilled. This condition has to be fulfilled. From the conditions of the prayer is you have to cover your awrah. You have to cover your body and your private parts. And this is a condition. But if the time is about to leave and you cannot find any clothes to cover yourself with, then you pray in the situation you are in, even if it means you pray without any clothing. So the condition of praying in its correct time comes before any other condition. And therefore, we have to be very careful that the prayer does never leave its time. And woe be to the person, woe be to the person who comes on Yawm Al-Qiyamah and he meets Allah subhanahu wa ta'ala and he has with him a prayer which he delayed on purpose. Woe be to this person, and may Allah protect us all from the punishment.
Inshallah, we'll take some questions from the floor in about 5 minutes. We'll just try and fix up some of these questions here first.
شبهه زواج النبي صلى الله عليه وسلم لان المؤمن عائشه في سن المطهر.
The question is عندي بعض الشبهات لدي شبهات. I have some doubts about the Prophet's marriage to Aisha radiallahu anha and regarding her age. Please can you clear this up?
هذه الشبهه التي يثيرها اعداء الله على دين الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها شبهة داحضة، ذلك أنهم يثيرون هذه الشبهة على العوام حتى يزهدونهم في اتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة. والجواب عن هذا أن يقال إن العقد على الصغيرة شيء والدخول على الصغيرة شيء آخر، ولا بد من التفريق بين هذين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وعمرها 7 سنوات، وهذا لا إشكال فيه ولا حرج. وما المشكلة؟ ما المشكلة أن يعقد على ذات 7 سنوات أو من هي أقل من ذلك؟ هذا لا إشكال فيه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على عائشة رضي الله عنها إلا وعمرها كم؟ 9 سنوات، كان عمرها 9 سنوات. والسؤال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أعداء الله يحب أن يقضي وطره أو شهوته من الصغيرات، وهذا خلق غير سوي، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، السؤال، لو كان ذلك كذلك لما تأخر الزواج هذه المدة؟ انتظر عليه الصلاة والسلام من 7 حتى بلغت 9. ما ظنكم الجواب؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر دخوله بها حتى تكبر في جسدها، حتى تكون كبيرة في نفسها، فتكون أهلا لحصول المعاشرة التي تكون بين الرجل وبين زوجته. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة مكتملة الأنوثة مثلها مثل أي امرأة. والإشكالية التي تحصل هنا هي أن هذا الذي يثير هذه الشبهة يقيس أحوال الناس في هذا الزمان على الأحوال التي كانت في السابق قبل 1400 سنة وأكثر من ذلك. والواقع أن هذا الاختلاف له أثر في المسألة. فالنساء كن قديما نساء قويات يعملن ويكدحن في الحياة، وبالتالي أجسامهن أقوى من أجسام نساء هذا الزمان، وبالتالي كن النساء في السابق قويات ويتزوجن مبكرا، ولا غضاضة في ذلك لأنها امرأة قوية. بل أنا أسألكم، كلنا نعلم الفرق بين سن الزواج بالنسبة للمرأة التي هي في الريف أو تعيش بدوية في الصحراء وبين بنات المدن. غالبا أن بنات الأرياف والبادية أنهن يتزوجن مبكرا. لما؟ لأن أجسامهن أقوى، وبالتالي يستطعن أن يكون زوجات. فهكذا الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من زواجه لعائشة رضي الله عنها في ذلك الزمان، أنها كانت تطيق وأنها كانت امرأة وهي في سن 9. ونحن نعرف في هذا الزمان نساء كثر تزوجنا في هذا الزمان وأنجبنا وهن في هذه السن. كثير من الحوادث مرت علي وقرأتها في القديم والحديث لنساء تزوجنا في 9 وأنجبنا، بل ومن النساء من عمرها 20 عاما وأصبحت جدة. ما رأيكن بهذا؟ هذا أمر واقع. فلماذا إذن تثار هذه الشبهة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي يدلك على بطلان هذه الشبهة، تأمل يرعاك الله في أمرين. أولا، هل أثار أحد من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشبهة قديما؟ يعني كان اليهود يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون أي زلة حتى يشوهوا دينه ويشوهوه هو عليه الصلاة والسلام في أعين الناس. كان المشركون كذلك يتربصون به الدوائر، ولذلك كانوا يقولون عليه ساحر ويقولون عليه مجنون ويقولون عليه كاهن ويقولون عليه شاعر. طيب، لو كانت هذه القضية غريبة وليست معهودة عند الناس أن رجلا يتزوج فتاة أو يدخل بفتاة عمرها 9 سنوات، أليس هذا أولى أن يثيروه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى، ومع ذلك ما تكلم أحد بذلك. هذا واحد. ثانيا أسألكم، ماذا كان رد فعل عائشة رضي الله عنها على زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو تخيلنا المسألة على أنها رجل كبير وطفلة صغيرة، وهذا الكبير يعتدي عليها ويرغمها على شيء هي لا تستطيعه وهي لا تفهمه، ألا يكون هذا سببا لتولد الكراهة في نفسها تجاهه؟ لا شك أن هذا هو المعقول، أنها في حكم من يغتصبها، أنها تعتقد أن هذا غاصب لها، بالتالي فإنها تكرهه أشد الكراهة. والسؤال، ماذا كان شعور عائشة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست كانت محبة له أعظم ما تكون المحبة بين الرجل وزوجه، بين الرجل وامرأته؟ إذن هذا دليل على أن الذي حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجه بعائشة رضي الله عنها أمر معتاد عند الناس في ذلك الزمان ومقبول ولا غضاضة فيه، وإنما الناس الآن يستشكلون أشياء لعدم فقط تعودهم عليها والاختلاف أحوالهم عما كان عليه الأمر في السابق، والله تعالى أعلم.
This doubt that the enemies of Allah and the enemies of Islam and the enemies of the noble Prophet sallallahu alayhi wasallam, which they spread, is a shallow doubt, and they only use this doubt in order to exploit the awam, the common people, and to divert them away from our noble Prophet sallallahu alayhi wasallam. And they say that he married a young girl or a young infant. And the answer is that firstly, there's a difference between the aqd, the marriage contract, and there's a difference between consummating the marriage or having sexual intercourse. There's a difference between the marriage contract and there's a difference between consummating the marriage. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he married her when she was 7 years old, meaning the marriage contract was fulfilled when she was 7 years old, and there's nothing wrong with this. There's no problem with this. Rather, perhaps even somebody who's younger will be married in terms of the marriage contract. And as for when the marriage was actually consummated, this was after she was 9 years old, and the enemies of Allah, the enemies of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is what they spread. They say that he used to seek pleasure in young girls, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam is far away from this. May my father and mother be sacrificed for him. If this was the situation, that he used to enjoy this, then why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam wait for 2 years in order to consummate the marriage? Meaning, if he enjoyed this action with young children and he married her when she was 7, then why did he wait up until all the way she was 9, i.e. 2 years, in order for him to consummate the marriage? Surely he would have done it when she was 7 years old. And this shows that the reason why the Prophet sallallahu alaihi wasallam delayed the consummation of the marriage for 2 years was so that her body and physically she could grow into a woman. And therefore he only consummated the marriage when Aisha radiallahu anha, when she was a woman, physically she was a woman, and therefore she could have those relations. And the problem that we have today is that people are comparing between today and between the situation over 1400 years. And of course, the women 1400 years ago and women today are completely different. Physically, they were different. So the women in those days, they were strong in their physical nature. In their bodies, they were strong. And they used to work and they used to tend to their daily chores. And for this reason, their bodies and physically, they were much mature and more stronger and more able. And for this reason, it was something normal, it was from the norm in society at that time that girls or women would be married at a young age, and maybe today this does not take place. Even today, if you compare between a woman from the countryside, a woman from the rural area, or a Bedouin woman from the desert, and compare her body or her physical nature to a woman from the cities, you'll find that they are more mature physically than the women from the cities. And for this reason, even today, women from rural areas and the countryside or the desert are married at an earlier stage than women from the cities. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam consummated the marriage, she was a woman, she was complete in terms of her femininity. And we know of women even today, and also we read of previously how they were 9 years old and they would have children. In fact, we know of a woman who is 20 years old and she's a grandmother. And this is today. She's 20 years old and she is a grandmother. And also another point, another answer is that the enemies of Allah in that time, i.e. the Yahud for example, they used to wait for any opportunity in order to attack the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They used to plot against him, and if there was any possible thing which they could attack, then they would exploit it. Also the mushrikun, they would accuse the Prophet sallallahu alaihi wasallam with all sorts of accusations. They called him a magician, they called him a madman, they called him a poet. And therefore, had this practice been something which was shocking to society or out of the norm of society, then surely the Yahud and the Mushrikun, they would have exploited it. Yet they never ever mentioned this thing. And this shows that what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did, it was within the norms of society because of the physical nature of women in that time. Also, I ask you another question. How did Aisha radiallahu anha, how did she respond or how did she react to this action? Had the Prophet sallallahu alaihi wasallam violated her, and had he taken her by force and forced himself upon her, and she was hating of it, then she would have something of hatred inside her. She would despise him. And yet, how do we find the relationship and the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam towards Aisha and vice versa? We find that it is the most affectionate relationship between a husband and a wife. And the problem is again that people in this time are plotting with these doubts and also comparing between a situation for 1400 years ago and a situation today.
قرأت قبل مدة بحثا كتبه أحد الباحثين. طبعا هذه الشبهة تثار كثيرا من قبل أناس في أوروبا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة. باحث من الباحثين عمل دراسة تاريخية على السلالات المالكة، الأسر المالكة في القديم في أوروبا، فكانت النتيجة أنه وجد عددا من الملكات وغيرهن من الأميرات تزوجنا قبل العاشرة بل قبل التاسعة، وكان هذا الأمر معقول جدا في السابق. والعجيب أننا ما وجدنا أحدا أثار هذه الشبهة وطعن أو تكلم في هذه الأسر كيف تزوج طفلة صغيرة من رجل كبير. الجواب أن الأمر معقول، هو أنهم يتشبثون بأي شيء يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بباطل فيثيرونه، وإلا فكل إنسان يعلم أن الذي كان مقبولا أو سائغا في عصر ربما لا يكون مقبولا أو سائغا في عصر لاختلاف أحوال الناس، اختلافهم في أجسامهم، اختلافهم في طبائعهم، في غير ذلك. فاختلاف الطبائع هذا، اختلاف الأحوال التي يكون عليها الناس، لا شك أنه يدور معها الحكم الشرعي وجودا وعدما، والله تعالى أعلم.
A short while ago, I read a research paper by a particular researcher, and he was looking into various royal families and royal dynasties, especially in Europe. And it's in Europe where this doubt is thrown about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he studied old royal dynasties and kingdoms and families, royal families, and he found a number of previous queens and a number of their princesses or their royal women who married before they were 10 years old. In fact, even before they were 9 years old. And this is something which was accepted and understandable. So why is it that nobody amongst them points the same finger and accuses those kings and those queens of their own dynasties and their own kingdoms and royal families, only regarding the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And the answer is that, of course, this was something which was accepted at that time. But these people today, they use any possible means, even if it is falsehood, in order to accuse the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And every single person appreciates and knows how people are different now and how people were different those years ago, in terms of their nature, in terms of their emotions, in terms of physically how they were different. And something which was accepted then might not be accepted now because of the difference in the nature of people. And always the hukum of the sharia, the ruling of the sharia, takes into consideration the difference of the reasons behind the ruling.
So we'll take a couple of questions from the floor, please. Please try not to make the questions too long.
ماذا؟
هنا لأهل الجنة.
هل أهل الجنة ينامون؟ هنا.
ترجم السؤال. The question that the brother asks is, do the people of Jannah sleep? Will the people of Jannah sleep?
الجواب أن أهل الجنة لا ينامون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم أخو الموت وأهل الجنة لا يموتون. يعني أن أهل الجنة لا ينامون. فلا شك أن أهل الجنة في نعيم مستمر ولذات متعاقبة. والنوم يفوت شيئا من هذه اللذات وهذا النعيم. ولذلك كان من فضل الله ورحمته أن أهل الجنة لا ينامون حتى لا يفوتهم وقت دون أن يتنعموا فيه، وهذا من فضل الله العظيم. وصدق الله إذ قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الفضل. لا أهل الجنة ينامون ولا أهل النار ينامون، نسأل الله السلامة والعافية. إنما النوم ثبت أنه يكون في البرزخ بين النفختين. النوم يكون في البرزخ بين النفختين، هذا ثابت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يصح، إنما ثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينامون متى؟ أن كل أهل القبور ينامون متى؟ بين النفختين. وفي هذه النومة يفتر العذاب عن المعذبين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا بعثوا، إذا كانت النفخة نفخة البعث، فإنهم يقولون يا ويلتنا، نعم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. هذا دليل على أنهم كانوا قبل ذلك نائمين. هذا هو الذي ثبت من النوم في الآخرة. وأما في الجنة والنار فإن أهل الجنة والنار لا ينامون، والله تعالى أعلم.
The people of Jannah do not sleep, and this is because sleep is the brother of death, and the people in Jannah will be living in eternal and continuous delight and pleasure. And whenever a person sleeps, he misses or some of that pleasure will pass by him. And this is the great virtue and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala upon the people of Jannah. that he will not allow them to sleep, so they do not miss any pleasure or any delight from the pleasures of Jannah. And Allah subhanahu wa ta'ala, He spoke the truth when He said, and give the glad tidings to the believers of the great virtue of Allah upon them. May Allah give us this great virtue. And also, the people of the fire, they will not sleep as well. So they have no respite or no break from the punishment. However, that which has been narrated from the companions, that the people in the barzakh, i.e. the people in the grave, they will sleep. And they will sleep between the blowing of the two trumpets. The two blowings of the trumpets. And this has not been narrated authentically from the Prophet ﷺ. However, some of the Sahaba, they mentioned this. And for this reason, when the people in the graves, when they are resurrected with the second blowing of the trumpet, they will say, woe be to us, who is the one who has woken us up from our sleeping place? And therefore, this proves to us that they will sleep between the two blowing of the trumpets.
Brother, right at the back, you put your hand up earlier. Come forward, please. We can't hear you.
Salam. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن سؤال قريب من هذا السؤال. سئل عن ترك بعض السنن في مسجد الناس فيه على خلاف السنة، الناس فيه على خلاف السنة، فأجاب رحمه الله بأنه يطبق السنة ولا يلتفت إليه. أجاب بأنه يطبق السنة، يعني يفعل السنة ولا يلتفت إليه. لكنني أقول يرعاك الله، المسألة هنا مسألة مقارنة مصالح ومفاسد، والقاعدة أنه ترتكب المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العليا، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. متى ما تزاحمت مفسدتان فإن الشريعة تقول ارتكب المفسدة الدنيا في سبيل دفع، يعني الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى. أقول إن كان أهل هذا المسجد واقعين في بدع وشركيات، وهم في أمس الحاجة إلى تقديم الدعوة لهم، وسوف يتركون لي المجال، يتركون لي المجال أن أقوم في هذا المسجد داعية إلى التوحيد، ناهيا عن الشرك، مبينا السنة، محذرا من البدعة، إذا تركت رفع اليدين فأنا أقول نعم، في سبيل إنقاذ هؤلاء من الشرك والبدع ومخالفة نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج عليك أن تترك هذه السنة، والله عز وجل يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما في قلبك، وأنك تحب السنة وتريد تطبيقها، ولكنك تركت ذلك لأجل أن تتاح لك فرصة دعوة هؤلاء وإنقاذهم من النار وإنقاذهم من عذاب الله عز وجل. فلا أظن أن فقيها في الشريعة يخالف في ذلك، لكن الشرط هو أن يكون هذا الأمر واقعي وحقيقي، وأنهم يتركون لك المجال للدعوة إلى التوحيد والسنة إذا تركت رفع اليدين. إن كان الأمر كذلك فالذي يبدو والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك في ذلك، الله عز وجل أعلم.
الإمام أحمد رحمه الله, he was asked a similar question to this, and it is regarding the question I'm going to say now. I'm going to say the question. Imam Ahmad was asked a similar question to this, and the question is the permissibility of leaving some sunan, some recommended actions, because تركوا بعض السنن.
نعم. يعني الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ترك عن أناس عن رجل يصلي في مسجد يكرهون منه فعل بعض السنة في الصلاة كرفع اليدين، فقال يرفع ولا يلتفت إليهم. ولاحظ أن أحمد رحمه الله إنما أجاب في صورة أخرى، هو يتكلم عن مسجد هم يكرهون منك، لا يحبون أن ترفع يديه، فهل تراعي خاطرهم وأهواءهم أو تراعي تطبيق الشريعة؟ لا شك أن تطبيق الشريعة أولى. إنما كلامنا الآن في مسألة أخرى، وهي مسألة التمكين من الدعوة، التمكين من الدعوة بشرط ترك رفع اليدين في الصلاة. إن كان الأمر كذلك فهذا يختلف عما أجاب عنه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
So the question revolves around a person leaving, for example, رفع اليدين in order as an avenue for da'wah, and it will be explained. Al-Imam Ahmad was asked by a person that he prays in a masjid and people hate from him that he is raising his hands or he is doing some of the sunan acts, i.e. some of the recommended actions. What should he do? And Al-Imam Ahmad rahimullah, he answered him by saying, implement the sunnah and do not turn to what the people are saying about you. Implement the sunnah and do not care about what the people are saying regarding you. However, the situation that Al-Imam Ahmad was speaking about is different to what the situation that we are speaking about. The question who came to Al-Imam Ahmad rahimullah was regarding people who hate this person implementing the sunnah. And in this situation, should this person give preference or precedence to what the people are saying, or give precedence to the sunnah? And Imam Ahmad said, give precedence to the sunnah and do not care about what the people are saying. However, the question here is regarding a person leaving a recommended action for the benefit of da'wah. That because of him leaving this recommended action, like Rafa'a al-Yadayn, then he'll be able to give a da'wah. So it is a benefit of the Sharia and not the desires of the people. And there is an principle in Islam called al-masalih wal-mafasid, weighing up the possible benefits and weighing up the potential harms. And we have a principle that a lesser evil or a lesser harm can be done in order to prevent a greater evil or a greater harm. Like, and the Sheikh mentioned the verses of Al-Imam Al-Sa'di, he said that if a number of harms coincide with each other, then the lesser harm is committed as long as it keeps you away from the larger harm. So, if you have a masjid and the people in this masjid are upon shirk and they are upon innovations and bid'ah, and you have an opportunity to give them da'wah, meaning they are going to give you an opportunity to call to the sunnah, to call to tawheed, to warn against shirk, to warn against innovations, as long as you leave raf'ul yadain, then in this situation it is permitted. And Allah subhanahu wa ta'ala knows that which is within yourselves, and Allah knows that which is in your heart, and He knows that you want to fulfill the sunnah, but the only reason why you left it is in order for this da'wah to be established. But you have to pay attention that this has to be something which is waqi'i. It has to be a real situation, meaning if you don't do Raf' al-Yadayn, they are going to give you a position or an authority whereby you are able to warn against the innovations and warn against the shirkiyat and call them away from a shirk. Then in this situation, yes, it is permitted. And I don't think that any scholar, any faqih would ever disagree with this, and Allah knows best.
لما ندعو الشباب نقول لهم في تحريم أناشيد وتحريم الدعوة بالأناشيد، لكن يقولون أن الصحابة كانوا ينشدون في الغزو وفي العمل وفي الهجرة إلى آخره، فكيف الجواب؟
The question is, the question is with regards to anashid and using anashid in dawa, and people saying, "Well, the companions used to sing anashid."
أنا أقترح أن توجه هذا السؤال غدا إن شاء الله إلى شيخنا الشيخ صالح السحيمي، وستجدون إن شاء الله عنده الجواب.
I recommend that inshallah tomorrow this answer, this question, is directed towards Sheikh Salih Sahimi Hafidhullah, and inshallah you'll find an appropriate answer with him.
Does it want to take one more or is that?
تبون أنا ما عندي مانع إن شاء الله للساعة 12 ما عندي مانع.
مدير مرجع.
أنا ما عندي مانع بس هم يصبرون أنا ما عندي مانع.
بسم الله.
جزاك الله خير. أحبك
بعض الإخوة هم في مصر الذي ليس من أهل السنة والأشاعرة مثلا ويبدع الدعوة بغير التوحيد مع مثلا الرقائق والفقه وفقه المسائل وهذا فيقولون أسر ليس يسمع ليس يستمعون إلى التوحيد وبعد يتكلم عن الفقه وهذا هل يسمعون إلى التوحيد فهل هذا يجوز أو سيظهر الدعوة بالتوحيد؟
ما هو السؤال؟ تلخص السؤال عن هذا.
نقول حول السؤال حول البدء بالدعوة للتوحيد، بعض الناس ربما لا يتقبل أن تتكلم معه مباشرة عن التوحيد، فهل يصوغ أن الإنسان يؤخر الكلام عن التوحيد بالفقه بالرقائق ثم بعد ذلك يتكلم عن التوحيد؟
So the question is that some people say people will not accept tawheed straight away, and therefore can we call to tawheed but by using starting with raqaiq, heart softeners, or teaching fiqh first in order to call to a tawheed?
الطبيب إذا عرض عليه مريض فيه مرضان أحدهما أخطر من الآخر، فبأي المرضين يبدأ في العلاج؟ نعم.
If we have a doctor and he has two patients and one of these patients the illness which is with him is more severe and more dangerous than the other patient, which one of the two will he begin with?
هل بيننا أطباء؟
Are there any doctors amongst us?
طيب ها ما رأيكم بأي شيء يبدأ الطبيب؟ نعم.
So which illness or which patient will the doctor begin with?
ما تعرفون يا جماعة؟ الأخطر. طيب.
Of course, the illness which is more severe, or the patient which has a more, who has a more severe illness.
الخلل في العقيدة يا أيها الأحبة لا شك أنه أعظم الأمراض وأخطرها، والآثار التي تترتب عليه أشد من الآثار التي تترتب على غيره، ولذا على الطبيب الحاذق طبيب القلوب الذي هو الداعية إلى الله عز وجل عليه أن يبدأ بمعالجة هذا المرض قبل غيره.
The most dangerous illness or disease which affects the heart of a person is a deficiency in al-aqidah. When there is a deficiency or a deviation in al-aqidah, this is the most severe or dangerous types of diseases. And the doctor who is intelligent, a doctor of the heart, i.e. the one who calls to Allah, should begin with it.
طيب. لكن السؤال هنا أنا أعتقد أن المسألة هي ما هو الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى التوحيد؟ هل الأسلوب الأمثل هو أنني آتي إلى هذه الأسرة فأقول يا جماعة أنتم على ضلال وأنتم مشركون وأنتم مبتدعة والذي أنتم عليه ضلال في ضلال، هل هذا هو الأسلوب الأمثل؟ وبالتالي تعالوا أعلمكم التوحيد وبسم الله أفتح كتاب في العقيدة وأدرسهم، هل هذا أسلوب صحيح؟ هل الناس تتقبل مثل هذا؟ الجواب لا. إذن أنا أقول البداية بالتوحيد، وينبغي أن تكون بالتوحيد، وينبغي أيضا أن تكون بالأسلوب الأمثل. والموفق هو الذي يستطيع أن يدعو من التوحيد، يدعو إلى التوحيد ولو كان يتكلم عن الطهارة، ولو كان يتكلم عن مسح الخفين، ولو كان يتكلم عن الأخلاق، ولو كان يتكلم عن تفسير القرآن. يا إخوتاه، الدعوة إلى التوحيد أوسع من أن نحصرها في متون علمية. كل باب من الأبواب يمكن أن تدخل من خلاله إلى الدعوة إلى التوحيد، لكن المقام يحتاج إلى فقه. مثلا أنا أعيش في أسرة يقعون في الشرك في الدعاء، يدعون يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، المدد المدد. هل من المناسب هنا أن آتي مباشرة فأهاجمهم بأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، أو أني أتلطف في الأسلوب وآتيهم بالأشياء التي يسلمون بها؟ أضرب لك مثال. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته كان شابا بصره الله عز وجل بالتوحيد، فكان يمر على الذين يعبدون قبر زيد بن الخطاب. كان هناك في نجد قبر مبني يتوجه إليه الناس فيدعون ويذبحون ويطوفون، وهو شاب صغير ما عنده قدرة ولا عنده سلطة. كان يقف عندهم ويقول الله خير من زيد ويمشي، يقول ماذا؟ الله خير من زيد، ثم يمشي. هذا القدر هؤلاء المشركون هل يخالفون فيه؟ الجواب لا، هذا 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 قدر لا يخالف فيه المشركون، ولكنه سؤال عظيم سوف يجعلهم يعيدون النظر فيما هم عليه. إذن أنا الآن في أسرة فيها هذا نوع من الشرك، كيف أبدأ معهم؟ لماذا لا أبدأ معهم من أبواب أخرى هم لا يتوقعونها ثم أصل إلى ما أريد؟ لماذا لا أقول لهم تعالوا نجلس نتذاكر القرآن، أفتح على آيات تتكلم عن قصص الأنبياء وأدخل من خلالها إلى بيان التوحيد وخطر الشرك؟ مثلا أتلو معهم، أقول تعالوا نتدارس قصة أيوب عليه السلام في القرآن. الله جل وعلا يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أتكلم عن قصة أيوب والبلاء الذي ابتلاه الله عز وجل به، ثم أصل إلى قوله وأيوب إذ نادى من؟ نادى وليا، نادى نبيا، نادى سيدا، أو نادى ربه؟ من هنا أبدأ أتكلم عن دعاء الله سبحانه وتعالى وخطر دعاء غيره. إذن يا أخواني، المسألة تحتاج إلى قدر من الفقه وقدر من الحكمة حتى أوصل الدعوة، أوصل العلاج، والمفترض أنني طبيب أعالج برفق وحكمة، وبالتالي سوف يتبصر هؤلاء بإذن الله عز وجل وتوفيقه الحكمة الحكمة والفقه الفقه في الدعوة.
But I assume that the correct question is what is the best avenue or what are the best ways in order to call people away from shirk and towards at-tawheed. Is the best avenue and the best way to go up to somebody in shirk and say to him you're misguided and you're committing shirk and you're a mubtadi', you're an innovator, or that you say to him, come, you have to sit with me and we need to open a book of Tawheed and I need to read this book of Tawheed to you. Do you think he's going to accept this avenue? Of course he will not accept this avenue. So therefore, I say that we have to start with Tawheed. The first thing that we teach is At-Tawheed, but using an exemplary way or a good avenue, an appropriate avenue. And a person who is successful, the da'i who is successful, the caller who is successful, is somebody who can teach Tawheed whatever he is teaching. If he's teaching issues of tahara, of purification, he can teach a tawheed. If he's talking about manners and morals, he can teach a tawheed. If he's teaching tafsir of the Quran, then he can teach a tawheed. My brothers, you have to understand that tawheed is greater than restricting it to small mutun, a small study texts about a tawheed. Tawheed is much greater than this. It cannot be restricted to small study texts. In fact, every single branch or door or gate of knowledge takes a person to a tawheed. And therefore, this type of situation requires intelligence and understanding and fiqh from a person. So for example, I have a family, and in this family people are making shirk in their dua. In their dua they are calling to other than Allah. Should I go to them directly and say to them, you are this and you are that? Or should I use another avenue, another way, in order to warn them against this action? And I will give you a good example. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy upon him, he was young, however he was intelligent. And he had insight in dealing with the people. And when he was only young, he would see the people going to the grave of Zayd ibn al-Khattab. And this grave was in Najd. This grave was in Najd, and people would make tawaf around it, and they would slaughter animals for it and supplicate towards it, and so on and so forth. Yet Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimullah, he was only a young, only youth, and therefore he couldn't really speak against them. So the only thing which he used to do is stand near there and say to the people, Allah is better than Zayd. Allah is better than Zayd, and then he would leave. He would mention something that even the mushrikun cannot speak against. Even the mushrikun who are committing the shirk, they agree that Allah is better than Zayd. And therefore he used to mention something to them which they would not oppose and they would not speak against. So this is how we can call to a tawheed. For example, you sit with that family, with your family, and you say to them, let's sit and let's recite the Quran. Let's go through the Quran. Let's go through the stories of the prophets. So you come to the story of Prophet Ayyub alayhi salam. The saying of Allah, and Ayyub, when he called to his Lord and he said, harm has befallen me and you are the most merciful of those who show mercy. And you mention the test which Ayyub alayhi salam went through and the affliction which he was put to. And then you come to the saying of Allah, wa Ayyub, and Ayyub idh nada rabbahu, when Ayyub called to his Lord, when he supplicated to his Lord. And you say that, look, Ayyub alayhi salam, with all of these difficulties, he didn't call a wali, he didn't call a prophet, he didn't call a sayyid, rather he called his Lord. And like this, slowly, slowly you use these avenues to call the people to a tawheed. So this situation, it requires wisdom, and it requires intelligence, and it requires understanding, and it requires a doctor who is intelligent in curing the people. And by the permission of Allah, using these ways, those people, they will see the right way, and by the permission of Allah, they will be guided. So my brothers, wisdom, wisdom, and understanding, understanding, and intelligence, intelligence when it comes to giving a da'wah.